السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، قبل أن أبدأ في الموطأ ظننت أن طبعا هذا اليوم هو اليوم الأول في أن موعد الدرس يكون بعد صلاة العشاء، فظننت أن على طول الطريق لن أدرك صلاة العشاء معكم، فجمعت بين المغرب والعشاء أنا وأخي الحبيب الذي يعني يقود بنا السيارة جزاه الله خير، فجمعنا بين المغرب والعشاء وأتينا، فتقريبا من كان معنا أدرك نصف الصلاة، هذا لظروف الطريق، لكن وجدت عند البعض نظرة خاصة يعني في قضية الجمع، فأريد أن أبين الحكم سريعا، وإلا قد وقفنا معها الموطأ في باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر، هكذا بوب مالك، وقلت آنذاك أن الجمع في السفر والحضر عليه الأئمة الأربعة والمذاهب الأربعة، ولا خلاف في ذلك بين المذاهب على أن الجمع ليس من أحكام أو ليس من الأحكام التي تخص السفر خاصة، بل الذي يخص السفر هو القصر والفطر في الصيام، القصر والفطر في الصيام، أما الجمع فوارد في السفر والحضر، إلا أن علماء الأصول ناقشوا القضية، قضية الجمع حينما تجمع بينها وبين الصلاة على وقتها، وقالوا هذا من بين الفاضي والمفضول في علم الأصول، لا سيما والأمران عند جمهور أهل العلم على السنن، الجمع من السنن والصلاة على وقتها في الجماعة من السنن، كما عند الأحناف والمالكية والشافعية، ورواية عن أحمد ورواية أخرى بأن صلاة الجماعة عند أحمد فرض، فقضية الجمع واردة، بوب لها أبو داود أيضا الجمع بين السفر والحضر بلا عذر، وجاء بأكثر من 8 نصوص كلهم يعمل بهم إلا نصا واحدا، وهو نص جمع النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عباس بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعا، وهذا لا يعد حكما عند جماهير أهل العلم خلافا للظاهرية ومن نحى نحوهم، لكن ينزل بهذا النص إلى مرتبة الفتاوى، كالطبيب الذي يكون في جراحة يعني تطول الوقت بها من الصباح إلى المساء أو مشاكل هذه الأمور، فيجوز له فتوى أن يجمع بين الأربعة معا، بين الظهر والمغرب، بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعا، لأن الأمر فيه فاضل ومفضول كما قلت، والفاضل هنا وإن كانت قضية الجمع فمناظرة مع قضية حياة إنسان في إجراء عملية لها، فالجمع وارد بين السفر في السفر وفي الحضر معا، والأحاديث في ذلك يعني إن أحصيت فهي كثيرة جدا، ما بين الصحاح كحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما جمع النبي بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وصلينا على عهده صلى الله عليه وسلم 7 وصلينا 8، وكنا نصلي المغرب والعشاء مع الأخيرة، مع العشاء الأخيرة، وكنا نصليها مع الأولى أي العشاء الأولى وهي المغرب، وأحاديث كثيرة جدا موجودة في الموطأ وموجودة في أبي داود وموجودة في مسلم وموجودة في غيرها من كتب السنن، فالسنة تفعل ولو في العمر مرة، تفعل ولو في العمر مرة، ولكن لا يفكى بها عادة لكسر قضية الاعتياد، فمن يعتاد على ذلك يلام كما قال أبو حنيفة ملامة دنيوية، لا يؤم الناس في صلاة ولا يشهد في زواج ولا في طلاق ولا في قضية بيع ولا شراء ولا مشاكل لأن تعد من خوارم المروءة، لكن في الأصل أن الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر سنة عند المذاهب الأربعة، عند المذاهب الأربعة، وأكثر المتأخرين كما قال المالكية وبعض الحنابلة أنه لو اعتاد على صلاة الجماعة وجمع فله الأجر معا، لو اعتاد على صلاة الجماعة يعني لو هو معتاد يصلي الجماعة في المسجد الجماعة الأولى وجمع بين الصلاتين مرة أو لأي مما من أي ظرف يحل به فله الأجر معا، والجمع سنة ولو كان في أفضل البقاع في مكة ثم في المدينة على الأفضلية الواردة في عدد الصلوات. يعني قصر النبي صلى الله عليه وسلم في مكة مع أفضلية عدد الركعات الموجودة، فالذين يذهبون إلى مكة مثلا في عمرة أو في حج، لأن أرى ذلك هذا استغراب من طلاب العلم الذين يكونون معنا دائما في قضية الحج والعمرة، لما نقصر في الصلاة ونجمع بين الصلاتين ونجمع بين الصلاتين. فهذه القضية مبسوطة في كتب أهل العلم كثيرا فليراجع عليها، احنا تعرضنا لها في الموطأ كما ذكرت في بداية كلامي، وهذا هو الأصل وهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وصلنا مع الموطأ إلى الباب الثامن، باب مواقيت الإهلال، باب مواقيت الإهلال. كما هو معلوم أن للحج مواقيت زمنية ومواقيت مكانية، والمواقيت الزمنية هي التي أوردت في قول الله تعالى الحج أشهر معلومات، وعلى الراجح من أقوال أهل الفقه أنها تبدأ من شوال، تبدأ من شوال، وبداية هذه الأشهر أو المواقيت من شوال يبني عليها حكم عمرة شوال، هل ينفرد بها المعتمر ليكون بذلك قد اعتمر عمرة، أم أن الأصل أنها تدخل في غمار الحج فتكون عمرة للتمتع، والخلاف فيها كبير عند أهل الفقه، ولذلك تبدأ أو يبدأ الخلاف فيها من ذكر المواقيت الزمنية، وتنتهي طبعا بنهاية الحج في أيامه وهي وقفة عرفة يوم التاسع من ذي الحجة. والمواقيت المكانية عادة ما يتكلم الفقهاء في كتبهم ومصنفاتهم على الصنف الثاني من المواقيت وهو المواقيت المكانية، والمواقيت المكانية التي بها يبدأ أنساك الحج إن كان إفراد أو تمتع أو قران، يبدأ من الميقات الزماني الذي يكون عليه، وسمي في بعض كتب السنن وعلى رأسهم الموطأ بمواقيت الإهلال نسبة إلى الهلال، والهلال نسبة إلى الشهر، وهي حركة كوكب القمر مع حركة كوكب الأرض، عندما يبدأ في أيامه الأول يسمى هلال، ثم يكتمل هذا الهلال فيكون قمرا، ثم يصير بعد ذلك بدرا، ثم ينحصر مرة أخرى، وهكذا دواليه. فبداية أيامه قيل ليلة، قيل ليلتان، قيل ثلاثة، على أقوال عند العرب قديما يسمى الهلال. والهلال لما كانت العرب قديما، وهذه قضية مما أقرها الإسلام، يعني كانت قبل البعثة النبوية، أنهم يعظمون هذه الأشهر. أنا قلت مرارا أن العرب كانت تعلم هذه الأشهر قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا رمضان هذا يسمى قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بآلاف السنين كان يسمى رمضان، ولذلك لما عقد ابن رجب كتابه طائف المعارف عقد لكل شهر سبب تسميته، ولماذا كان يسمونه العرب بذلك، رجب مضر وشعبان كذا ورمضان كذا وشوال كذا وهكذا دولي. فعندما كان يأتي الهلال كانوا قديما، وهذا ما أقره الشرع بالأخص في قضية المعاملات، أن المعاملات كانت تنعقد بهذه الأهلة. نحن نعلم في الشرع أن معاملات المسلمين تنعقد على هذه الأهلة إجماعا، ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ومعنى مواقيت للناس أن هذا هو التوقيت المعتمد في كل معاملاتهم، مثلا في عدة المطلقة، في عدة المتوفى عنها زوجها، في الإيجارات، في الأكريات، في كل أمور الحياة، الأمور الحياتية التي تدور بالمسلمين الأصل فيها التي قال عنها المولى سبحانه وتعالى قل هي مواقيت للناس، مواقيت هذا ميقات الناس. فكان إذا خرج الهلال كان يقول قديما العرب خرجت معه البركة، فمن كانت له أكرية ضيعة مثلا سيأتي بإجارتها وسيأتي ببيعها وسيأتي بكذا أو كذا، أو ينتظر الهلال حتى يكتمل بدرا فيسير في الليل في رحلة شتاء أو صيف أو ما شكل هذه الأمور لإنارة الأرض آنذاك، فتعود العرب لما يأتي الهلال يهللون بالإتيان به. عندما يأتي يهلل، يهلل أي يفرح ويكبر فرحا وإهلالا وسرورا، إذا هلل الإنسان فرح بما هلل به، فيسمى الإهلال إهلالا لما يتم عليه أو لما يقوم الإنسان عليه من تهليل، أي من فرح وسرور وانبساطة في قضية قدوم هذا الهلال. ما الرابط بين هذا الباب الذي سمي عند العلماء باب مواقيت الإهلال؟ سمي المواقيت المكانية بمواقيت الإهلال لأن منها يكون الترفض بنية النسك المعقولة في الحج، وهذه العبادة الوحيدة التي يسن فيها التلفظ فيها بالنية، فأي عبادة أخرى لا يسن فيها التلفظ بالنية. مش هتقول الله أكبر كما نسمع نويت أن أصلي الظهر أربعا أو العصر أربعا أو المغرب ثلاثا أو الفجر أو الصبح اثنتين أو هكذا، لا، هذه ليست من السنن، ولكن في باقي العبادات اتفاقا فالنية محلها القلب، وإن خرجت على اللسان فلا بأس إلا إذا تعمد، أي إذا تعمد إخراج النية على لسانه فهذا ابتدع في دين الله ما لم يأذن به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو جرت على لسانه كما قال بعض رعاة المذاهب لا أثر عليها في ذلك إلا إذا تعمدها. والتعمد هنا بالضد تبين الأشياء، كأنه لو لم يتلفظ بالنية فيها فصلاته باطلة مثلا أو صيامه باطل، فهذا نقول أن التلفظ هو الذي يكون باطلا في هذه الجزئية. ولهذا كما اتفقوا على أن باقي العبادات لا يسوغ فيها التلفظ بالنية، اتفقوا أيضا على أن الحج والعمرة لا بد أن يسمع فيها التلفظ بالنية، لذلك سميت باب مواقيت الإهلال. فلما تيجي على ميقات من مواقيت المكانية تقول اللهم لبيك حجة إفرادا أو قرانا أو عمرة متبنتعا بها إلى الحج، ثم تهل لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. ولهذا سيعقد مالك باب العمل في الإهلال، ماذا يقول المهل اللي هو اللي دخل في النسك، ماذا يقول عندما يدخل في النسك، بابا منفردا لعظم قدر التلفظ في هذا الأمر، كبتا للشيطان كما قال في بعض الشراح، كما قال مثلا صاحب المنطقة شرح الموطأ المنباجي وغيره، أول ما يكبت الشيطان بهذه الإهلال فينحسر ويخنس، لأنك تقصد بيت الله الحرام بداية من التلفظ بهذه النية. فهذا هو الرابط بين الإهلال وبين المواقيت المكانية. المواقيت المكانية، المواقيت المكانية الأصل فيها أن تكون على ضربين، ضرب لمن مر بها وهو ليس من أهلها، وضرب لمن مر بها وهو من أهلها. لما يكون الإنسان من أهل المدينة ويمر على ذي الحليفة أو أبيار علي، لما يكون من أهل الشام ومصر ويمر على الجحفة أو على رابغ، هذا نقول هذا من أهل المحل فمر على الميقات، ولكن قد لا يكون من أهل المحل ويمر عليه، كمن يكون من الشام ومصر مثلا أو ممن نحوهم كبلاد المغرب أو مشاكل، ثم جاء إلى المدينة رأسا، ومن ينزل إلى بيت الله الحرام من أين يعقد النية؟ من أين يكون إهلاله؟ هل عندما يمر على رابغ أم أنه لما يمر على ذي الحليفة؟ هذه المسألة بالذات هي التي عقد الإمام مالك لها باب مواقيت الإهلال وأخر بها الكلام. تعالوا نشوف النصوص التي وردت في هذه الجزئية لنرى ماذا ذكر مالك وماذا سنقف عند كل ما ذكره مالك من نص. قال الراوي باب مواقيت الإهلال، وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. قال عبد الله بن عمر وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. هذه المواقيت التي يدخل الإنسان بواسطتها من خلالها كوسيلة من الوسائل التي يبدأ بها الإنسان إلى عمله في عمرة أو في حج. خلي بالك هنا في نقطة تختلف ما بين ميقات مكاني لدخولك في العمرة والحج وقضية الحرم ومكان الحرم. لما تنزل إلى مكة ستجد أن الحرم له حدود معينة، هنا ينتهي حد الحرم وهنا يبدأ حد الحرم، بل وفي المدينة أيضا على صح الأقوال أن المدينة حرم من عير إلى ثور كما في الحديث، فأيضا لها بوابات موجودة، بوابات على سبيل أنها شيء رمزي، رمزي من هنا يبدأ الحرم، وعندما تتخطاه تكون خارج الحرم. إيه قضية الحرم؟ قيل، وإن كان هذا القول ليس عليه دليل صريح صحيح، أنه لما نزل الحجر الأسود من السماء نزل من الجنة فكان يضيء كالجوهرة هكذا، فأينما حل شعاعه وانتهى وضع حد الحرم آنذاك، فمن هنا كان من طريقه إلى مثلا من طريق الغربي الجنوبي كان التنعيم، فوضع حد الحرم إلى التنعيم، ومن الطريق الفلاني كان إلى كذا، ومن الطريق العلاني كان إلى كذا، فمتى انتهى شعاع الحجر الأسود وضع له حد الحرم، وكأن حد الحرم كان بنزول الحجر، فوضع حد الحرم إلى هذه الجزئية. ليه بنقول هذه الجزئية وليه نذكرها؟ لأن كثير من طلبة العلم تخلط بين الحرم وبين الميقات المكان، لوجود حد الحرم عند التنعيم مباشرة، الذي ينزل إلى مكة ويذهب إلى التنعيم إلى مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها يختلط معه الأمر على أن هذا هو حد الحرم، وهنا بداية المواقيت لأهل مكة أو لمن أراد أن يعمل عمرة أخرى، وسنتكلم في هذه الجزئية. هذا الخلط قد لا يكون في مكان آخر، لأنه اتساع حد الحرم وضيق حد الحرم لا رابط بينه وبين الميقات المكاني الذي يهل منه المحرم في حج أو في عمرة. إن توافق الميقات المكاني مع حد الحرم في ناحية التنعيم قد لا يتوافق مع الأماكن الأخرى، فقد ترى مثلا يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ومكة على أرجح لو كان كلها حرم، لبداية حد الحرم تقريبا 200 ميل، والميل تقريبا كيلو ربع، يعني تقريبا حوالي 400 كيلو و10 كيلوات، هذا في ميقات واحد، وهذا أبعد المواقيت عن مكة. ثم ويهل أهل الشام من الجحفة، والجحفة أرض بينها وبين حد الحرم تقريبا 30 ميلا، تقريبا 30 ميلا، والجحفة أرض محمومة، ولذلك الموازي لها كانت رابغ، فاتخذ ميقات رابغ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة، والحديث في الصحيحين وفي بعض السنن الأربعة كأبي داود والترمذي أن النبي لما نزل بأرض المدينة وكانت أرض المدينة أرض محمومة، كل من ينزل فيها يصاب بالحمى. وقيل قديما كما قال عمر بن شبة في تاريخ المدينة أن كانت في المدينة وحوش، من نزل بها تأكله الوحوش ويتبقى منه ما يتبقى، فيصاب النازل فيها بأمراض من جراء ما تبقى من لحوم البشر المأكولة، إما طاعون إما حمى إما كذا، أنت ونصيبك كما يكون. حتى جاء ملك صالح من ملوك بني يهود كان يسمى الملك تبع، والرواية موجودة في تاريخ المدينة. هذا الرجل كان ملك صالح لا يسير في حرب أو مسير إلا وكان معه 40 رجلا من حواري أهل الكتاب. لما سمع أن بالمدينة ما يعترض رحلات الشتاء والصيف، الرحلة التي تنزل إلى اليمن أو تخرج من أسفل إلى فوق إلى بلاد الشام كان لا يمر منها إلا القليل فقط، فسمع فجاء بجيش من جرار وطهر المدينة من الحيوانات الموجودة فيها التي تفترس الناس. فبعد أن حدثت هذه الحادثة تفرق 40 حواري في المدينة ولم يلتفتوا إلى أحد منهم، ولكن لقيهم مثنى مثنى، يعني 40 حواري 40 عالم من علماء أهل الكتاب تفرق كل 2 في مكان، فمثلا لقي 2 في وادي العقيق، فلما نظر إليهما يتهامسان، يعني كل واحد يهمس الثاني، هذا هو الوادي المبارك العقيق الذي يسمى الآن بسد عروة، عروة بن الزبير الذي كان ومنزلهم موجود في المدينة إلى الآن، أنت وخارج من الحرم النبوي تذهب إلى أبيار علي أو ذو الحليفة تمر على دوار يسمى دوار عروة، بعد الدوار بحوالي 200 متر على يسارك تجد بيت عروة بن الزبير موجود إلى الآن، هذا السد يسمى سد عروة، وسد سد مكان مجرى السيل كما يسمى عند العرب قديما. هذا الوادي يسمى بالوادي المبارك لما كان يوم الإسراء والمعراج، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل على البراق، نزل به أي جبريل نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم كما تقول الرواية في الصحيحين في هذا الوادي وقال: يا محمد صلي هنا، فهنا الوادي المبارك، فإن الله يأمرك أن تصلي هنا، وصلى هنا على أصح الأقوال ركعتين. فقالوا: هو هو، فهو الوادي المبارك. فتركهم الملك ثم ذهب إلى بقيع الغرقد فوجد عليها اثنين أيضا يقولان هي هي، فاستوقفهما. هناك يقول هو هو، وهنا تقول هي هي، إيه القضية؟ قالوا: هذه مهجر النبي آخر الزمان، هذه مهجر النبي آخر الزمان. ورفضوا أن يرجعوا معه إلى بلاد الشام إلى 40 حوالي، رفضوا ذلك. فجاء إلى امرأة تسمى طيلة، واشترى من بناتها 40 امرأة، وزوج لكل حواري كما تقول الرواية، لكل حواري امرأة من بنات هذه المرأة، وكانت هذه المرأة هي الجدة الأولى للأوس والخزرج، الجدة الأولى للأوس والخزرج، كانت تسمى طيلة. وظل الأمر هكذا، وبنى دارا وكتب خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي آخر الزمان، بأن يتعهد له بأن هذا البيت هدية من الملك تبع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا البيت يقول ابن كثير في سيرته تناقل البيت إلى أن وصل إلى أبي أيوب الأنصاري، فنزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه يقول ابن كثير أن النبي ننزل في منزل نفسه لا في منزل غيره، لأن بيته هذا هو البيت الذي أهدي له من زمن من قبل الملك تبع. وكان يعني القضية كانت معلومة بهذه الصورة. وظل الأمر سجال كأي عادة في أي دعوة تكبر وتعظم ويعظم أمرها ثم يفتر حالها مرة أخرى، فظل الأمر سجال بين بني يهود في من يتمسك بديانة موسى عليه السلام ومن يفتر فيه الأمر، وهكذا حتى جاء دور ملك يسمى الفطيون. وكان هذا الملك ملك غشوم ظالم كما تقول الرواية، حتى وصل به الفحش أنه لا تزف عروس إلى زوجها إلا ويضاجعها ويفض بكارتها هو أولا. وظل هذا الأمر بهذه الصورة حتى جاء مالك ابن الحويرث، وهذا الرجل كانت له أخت تسمى الفضلاء، وسيأتينا نبأ الفضلاء في الموطأ في فضائل المدينة بعد ذلك. هذه البنت مرت على أخيها في مجلسه، وكان كبير المدينة آنذاك من كبار العرب، فمرت عليه حاسرة الرأس. وإذا وقفنا مع حاسرة الرأس، طبعا نتكلم في الكلام ده قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بآلاف السنين، فكبر عليه الأمر أن تمر عليه بلا حجاب وسط الرجال. فقالت الفضلاء لأخيها: أيعظم عليك هذا الأمر؟ إنه سيفعل بي غدا كذا وكذا وكذا، أي تشير إلى يوم عرسها. فارتدى لباس امرأة معها ودخل على مضجعها، ولما جاء الفطيون يدخل عليها قام فقتله، فكانت الحرب بين اليهود وبين الأوس والخزرج. وظلت هذا الأمر إلى أن جاء رجل يسمى أبو جبيلة، وكان هذا الرجل له ملك الشام. الرواية طويلة، أنا بأختصر الكلام فيها في عمر بن شبة. هنا ذكر الرواية البخارية طرفا منها، لما جاء النبي حكوا له قضية أبا جبيلة، قالوا: هذا الرجل ملك كان أصوله عربية، فحكي له الأمر استنصروا به، فجاء إلى المدينة فخرج له كبار القوم، قالوا: إن بني يهود قوم مكر، فإذا علموا أنك جئت لقتالهم تحصنوا في حصونهم، فادعوهم إلى غداء. فدعاهم خارج المدينة إلى غداء، فخرج كبارهم ولم يظلوا في المدينة إلا النساء والأطفال فقط، فقام عليهم فقتلهم قتلة رجل واحد تماما، وما قامت بعد ذلك اليهود قائمة. فانصرف أحبارهم إلى تزكية نفوس اليهود بأن النبي آخر الزمان سيكون منهم وسيعود الأمر إليهم مرة أخرى، وظلوا منكسرين حتى جاء يوم خيبر وأجلاهم النبي بحديث سعد رضي الله عنه وأرضاه. على هذه القضية وعلى هذه القصة التي وردت في غير كتب السير أيضا وكتب السنن وكتاب تاريخ المدينة لعمر بن شبة، بدأ ذكر القضية، بدأنا بالقضية بأن من نزل بالمدينة كان يصاب بالحمى، فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن الصديق فلم يجده، تفقد عمر فلم يجده، تفقد عثمان فلم يجده، والحديث الصحيحين، وهذا هو الشاهد من ذكر القصة. لما علم بأن كل منهم أصاب الحمى ذهب إلى الصديق فسمعه في حمى يخرف كثر شدة الحرارة، بدأ سيدنا أبو بكر الصديق يخرف، اللهم مكة اللهم مكة اللهم مكة. حزن النبي صلى الله عليه وسلم وخرج من بيت الصديق إلى عمر فسمع ما سمع عند الصديق، فحزن وخرج إلى بيت عثمان فسمع ما سمع عند الصاحبين كذلك، فوقف في وسط حجرته وقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد أو أشد أو أشد، وانقل حماها الجحفة وانقل حماها الجحفة. يقال أن وادي الجحفة إلى الآن ما نزل فيه أصيب بالحمى لدعوى النبي صلى الله عليه وسلم هذه، حتى أخذ ما يوازي ميقات الجحفة كان رابغا، فكان ميقات أهل الشام ومصر من رابغ. الجحفة هذا واد بين مكة والمدينة موازاة أو محازاة بالطريق بين مكة والمدينة، يبعد تقريبا عن حدود الحرم 30 ميل، يعني حوالي تقريبا 7 أو 38 كيلو متر بين الاثنين. ويهل أهل مجد من قرن، وقرن أيضا تبعد بنفس الصورة، تبعد بنفس الصورة 30 ميل، الجحفة تبعد 75 ميل وقيل 90 ميل، 75 وقيل 90. أما 30 ميل قرن المنازل وهو ميقات أهل نجد الذي يأتي من الشرق من ناحية الرياض الآن، الذي يريد أن يدخل مكة يدخل على بعد 30 ميل تقريبا مكة في منطقة تسمى قرن المنازل. ثم قال قال عبد الله بن عمر وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل اليمن من يلملم، ويلملم على طريق مكة اليمن تبعد عن مكة تقريبا نفس الطريق الذي يكون بين مكة وبين يلملم، أي تقريبا بين مكة وقرن المنازل تقريبا حوالي 30 ميل أيضا. فلاحظ أن مقتين اثنين يلملم وقرن المنازل 30 ميل، والجحفة أو رابغ ومحازات الجحفة ورابغ حوالي 75 أو 90 على الخلاف ميل، والمدينة أبيار علي أو ذو الحليفة 200 ميل. فالمواقيت ليست معلومة بالقدر الذي محدد به، حدود الحرم، فحدود الحرم لا تبعد هذه الأماكن البعيدة، بل كل حدود الحرم داخل المواقيت إلا التنعيم، إلا التنعيم، وسيأتينا لماذا التنعيم بالذات. ثم قال الراوي حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذو الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن، وقال قال عبد الله بن عمر أما هؤلاء الثلاث فسمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد بهذا النص أن يشير إلى ذو الحليفة والجحفة وقرن، قرن المنازل، والرابعة وأخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. قضية بلغني المتحدث ابن عمر وقضية سمعت أو أخبرت المتحدث ابن عمر، هنا يقول علماء الحديث أن الأحاديث التي فيها مثل هذه الصياغ تسمى بالمراسيل، يعني في مقطوع في حاجة في النص ساقطة ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ابن عمر، في واحد أخبره بأن أهل كذا يأتون من كذا، أهل اليمن يأتون من يلملم، ففي واحد ساقط. من هذا الساقط؟ قالوا هذا على أي حال صحابي الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا صحابي، والصحابة كلهم عدول، فاتفق المحدثون مع الفقهاء والأصوليون على أن كل مراسيل الصحابة مقبولة، كل مراسيل الصحابة مقبولة، ولا كان فيها بضعف ولا بكذا، حتى لا يتقول كما يتقول كثير من الدهماء الآن أن هذه الأحاديث فيها مراسيل بصيغة التمريض، فترد هذه الأحاديث ونسوا أن المتحدث صحابي والذي حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا صحابي. ناهيك أن عبد الله بن عمر كان صغير السن كعبد الله بن عباس عبد الله بن الزبير وغيرهم، فقد من الطبيعي المسلم به أنهم لم يدركوا ما أدركه أبو كل واحد منهم، يعني عبد الله بن عمر لم يدرك ما أدركه من النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه، فطبيعي أن يحدثه أحدا من هؤلاء الكبار، كبار الصحابة، بأنه سمع من النبي كذا وسمع من النبي كذا. وفي الأحاديث التي مرت علينا لما بعث عبد الله ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري وهو أكبر منه وأولى منه صحبة وأدرك النبي قبله وهكذا، فاتفقوا على أن مراسيل الصحابة كلها مقبولة من هذا الأمر، ولا يعول على أن فيها مقطوع مجهول حاله كما يقول بعض الشذاذ الآن، أن هذا الحديث فيه مقطوع والمقطوع هذا غير معلوم الحال فيجهل الحديث فيضعف بعد ذلك للجهالة الموجودة. هذا لا يقول عاقل، مش هقول لا يقوله دارس حديث، لأنه دارس علم الحديث مش هيجرؤ يتكلم بمثل هذا الكلام. وأخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. ثم قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أهل من الفرع. الفرع بادية موجودة بين مكة والمدينة، منطقة إلى الآن الذي يذهب من المدينة إلى مكة سيجد اليافطة مكتوب عليها الفرع، إذا أدخل يمينا عن الطريق الذي يسار فيه الآن تقريبا حوالي 20 ميل سيجد منطقة الفرع. قد يقول قائل: كيف يهل ابن عمر من الفرع وهو الذي روى كل هذه الآثار التي مرت وغيرها كثير من أن ميقات أهل المدينة لابد أن يكون ذو الحليفة أبيار علي؟ هنا مسألة أخذ الفقهاء يناقشون فيها، فأخذوا الكل منهم من تعلل، وهذا هو الغالب، تعلل فعلة ابن عمر، يقولون ربما فعل كذا لكذا، وربما أهل من الفرع لكذا، وربما أهل من الفرع لكذا، وربما وربما. والتعليل نقص في المعلل، قاعدة أصولية، لما أجد علة في شيء معين، لأن العلة لا تسمى علة إلا إذا كانت نقصا في الشيء، ومنها العلة الماضية والعلة الكذا والعلة الكذا. وليس في الأمر علة، لكن لو نظرنا بنظرة بعيدة على قول البعض وإن كانوا قلة أن الفرع داخل المواقيت، داخل المواقيت تسويها الآن، قضية من القضايا التي نسأل فيها كثيرا: من نزل بجدة أيحرم من جدة أم يخرج إلى الميقات؟ أهل جدة النهاردة داخل المواقيت ولا غير داخل المواقيت؟ داخل المواقيت بالاتفاق، داخل كل المواقيت بالاتفاق، أهل جدة داخل المواقيت بالاتفاق. وجدة ليست ميقات، جدة ليست ميقات. أنا أعلم كثير من المعاصرين الآن يتكلمون في هذه الجزئية على أن جدة ميقات، هذا كلام لم يقل به فقيه من قبل، ولكن جدة ميقات لأهلها كما كانت مكة ميقات لأهلها. فالمعتمر أو الحاج من بلد داخل الميقات يختلف عن المعتمر والحاج من بلد خارج الميقات. مر بنا في باب الزكاة أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يدفع عن عماله في ضيعة الفرع، يدفع الزكاة عن عماله في زكاة الفطر، يدفع عن عماله في ضيعة الفرع. ضيعة دي زي الحديقة، زي الجنينة اللي هي موجودة الآن، مكان اسم الفرع. لما يكون للإنسان مكان موجود فيه عمال يعملون فيه، هذه كناية عن إيه؟ كناية على أنه صاحب المكان يرتاد عليه كثيرا. هل يحق له أن يكون له بيتوتة؟ نعم، بيته هو مكانه، إن كان وصل الأمر أن يدفع زكاة من يعمل فيه عنده، فمن باب أولى أن يكون هو من أهل هذا المكان وعليه. فإن كان عبد الله بن عمر في مكانه وهذا المكان داخل الميقات، لا يلزم بأن يخرج إلى الميقات فيحرم من محله الذي هو داخل الميقات كمن يمتلك بيتين، بيت خارج الميقات وبيت داخل الميقات. وعلى ذلك سار شراح الموطأ وبالأخص المتأخرين ومنحناه من أصحاب المذاهب، والفتوى عليه حديثا للعمال الذين يعملون داخل المواقيت. نرضى لواحد جات له فيزا وراح اشتغل في منطقة من المناطق التي تكون داخل المواقيت، هل يلزمه أن يخرج إلى الميقات؟ لا يلزمه اتفاقا، ولكن يحرم من محله ويخرج من محله. أنا طبعا مش هعدد المناطق، ولكن تكفينا جدة، أن كثير من إخواننا وحبيبنا وولادنا يعملون في جدة، هل يخرج إلى أي ميقات؟ ميقات أهل الطائف، ولا يخرج إلى رابغ، ولا يروح فين؟ هذه أقرب المواقيت له، أم يحرم من بيته ويخرج؟ يحرم من بيته ويخرج اتفاقا، لأنه داخل الميقات. وعلى هذا جاء مالك بهذا النص ليبين أن من كان يمتلك بيتا داخل المواقيت وكان فيه ساعة أن نوى أن يكون معتمرا أو حاجا يحرم من محله ويخرج إلى عمرته أو يخرج إلى حجه، ولا يلزمه أن يرجع إلى الميقات. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أهل من الفرع. وحدثني عن مالك عن الثقة عنده أن عبد الله بن عمر أهل من إلياء. إلياء اللي هي بيت المقدس، إلياء بيت المقدس. لاحظ أن نصين مالك وضعهم وراء بعض مباشرة ليبين الفارق من داخل الميقات ومن خارج الميقات، من داخل الميقات ومن خارج الميقات. لكن لي نقطة قبل أن أتكلم عن حديث إلياء، وهي حدثني عن مالك عن الثقة عنده. هنا الجهالة من بعد مالك وليس من بعد عبد الله بن عمر، يعني الثقة هذا عند من؟ عند مالك. قد يكون من وثقه مالك لم يوثق عند غيره، قد يكون من وثقه مالك لم يوثق عند غيره، فيجوز أن يتحدث فيه علماء الحديث. ولذلك جمع أئمة الحديث البلاغات والمراسيل الموجودة في الموطأ فبلغت 64 بلاغا، اللي بالصورة دي بلغني أن كذا أو حدثني الثقة عن كذا أو ما شاكل هذه الأمور، 64 نص في الموطأ كله. وصل أئمة الحديث 60 منها، 60 نصا وصلوا بأسانيد أخرى وبشواهد أخرى، والأربع الأخر وصلهم أو أوصله ابن الصلاح في مقدمته وقال كل ما في الموطأ صحيح موصول السند. فاللي بيتكلم النهاردة في مثل هذه النصوص أقول له تكلم علماء الحديث سلفا فأوصلوا كل ما كان بلاغا أو مرسلا من مالك شخصيا، لأن الذي بعد مالك هو الذي يحق لغيره أن يتكلم فيه، وإلا من وثقه مالك فمن يضعفه؟ من وثقه مالك وقال عليه ثقة، فمن يستطيع أن يقول بعد ذلك أن هذا الثقة الذي حكم عليه مالك بأنه ثقة أنه ضعيف ولا يقبل منه حديث؟ من يقول ذلك يكون في الرتبة أعلى من مالك، أعلى من مالك، فضعف رجلا وثقه الإمام مالك. وإن سلمنا جدلا أنه موجود فالقضية هذه له شواهد أخرى ومتابعات أخرى، وثقت هذا النصوص وأوصلته في 60 نصا عند الشراح، وزاد الأربع الأخرى ابن الصلاح وقال كل بلاغات مالك موصولة في غيره، أي في غير الموطأ بأسانيد أخرى، لأن مالك لما وضع لم يشترط الصحة في وضعه كالبخاري، ولكن وضع الاشتراط الفهم الفقه المنبني على النص. ولذلك وجدنا فتاوى لمالك هي ليست بنصوص، لأن في أغالب الأبواب وقال مالك كذا وأفتى مالك كذا والفتوى عند مالك بكذا وعمل أهل المدينة عند مالك بكذا، هذه ليست بنصوص ولكن فتوى، لأن الأصل الذي وضعه مالك من أجله الموطأ كان ليطأه الناس على شرط الخليفة أن يصنع كتابا يطأه الناس في عبادتهم، أي يقوم عليه الناس في ثنايا هذه العبادات. إلياء هي بيت المقدس كما قلت. طيب الإحرام من بيت المقدس، الصورة الأقرب شوية، الإحرام من مكان خارج المواقيت، يلزمنا سؤال، هل يلزم الحاج والمعتمر أن ينزل في الميقات ويفعل ما فعل النبي في ذي الحليفة ويحرم من ذي الحليفة ثم يبدأ عمرته وحجه؟ سؤال بطريقة أخرى، هل لو أحرم المعتمر والحاج من مكان بعيد أو من مكان قريب من الميقات، ما هي في صورة من اثنين، يكون المكان اللي هيحرم منه قريب من الميقات، يكون المكان اللي هيحرم منه بعيد من الميقات. مالك له قول في المكان الذي يكون قريبا من الميقات، صرح مالك فيه بكراهة الإحرام خشية أن يعد هذا المكان بقربه من الميقات ميقات، فقال مالك بالكراهة. والعلة في ذلك كما قال المالكيون أن مالك كره هذا لأن المكان القريب يخشى منه أن يعتبر ميقاتا، لكن لما يبعث يقول لي ده حيحرم من بيت المقدس من إلياء، من يظن أن بيت المقدس ميقات؟ فقال لا كراهة فيه اتفاقا، وعليه الأئمة الأربعة والمذاهب الأربعة. وعليه الصورة المعتادة أن الإنسان لو خرج من مكانه وأراد الحج والعمرة والميقات إذا مر عليه لن يبلغه، لن بالنفي يبلغه أن يحرم منه، المسافر عن طريق الطائرة مثلا، الذي يسافر عن طريق الطائرة سيخرج من بيته في أي مكان، طالما في طائرة يبقى المكان بعيد، دي نمرة واحدة. طيب حيمر على الميقات جوا ويسمع عن طريق السائق الطائرة هنا رابغ مثلا لطالع من مصر، إن قامت الطائرة عن بكرة أبيها لتحرم في الطائرة انقلبت الطائرة تماما، فيؤثر على الناس بأن يجوز له أن يحرم من بيته أو من محل طيرانه من مكان المطار اللي حيقوم منه، استنادا لحديث إلياء هذا. والجواز عند الأئمة الأربعة لا خلاف فيه، لأنه لن يدرك الإحرام في ميقاته إن مر عليه، فإن غلب على ظن المعتمر والحاج أنه إن مر على ميقات ولن يدرك إحرامه فيه له أن يحرم من مكانه الذي خرج منه. واختلفوا في عقد النية، هل تلزمه النية من ساعة إحرامه أم يؤخرها لما يمر على الميقات؟ الأفضل الذي عليه الفتوى أن يؤخرها حينما يمر على الميقات، لا يحرم من بيته ويركب الطائرة ويخرج بالطائرة إلى مكان العمرة إلى مكة مباشرة، سينزل في جدة تماما سيمر على رابغ، لما يسمع هنا رابغ يقول اللهم لبيك عمرة أو اللهم لبيك حجة إن كانت إفرادا أو متمتعا عمرة بها إلى الحج أو النسك الثالث أيا كان، لأن متى لزمته النية في المكان لزمه ما يترتب عليه كمعتمر أو كحاج. فإذا نوى من بيته فيحسب عليه أنه معتمر من بيته، محظورات الإحرام تكون عليه من ساعة نيته، فالأولى أن يؤخر هذا إلى الميقات الذي لا ينفك أن يمر عليه إلا بنية، لأن لو مر عليه بلا نية وجبت عليه الفدية اتفاقا. وعليه فالإحرام من مكان بعيد جائز ومن مكان قريب جائز عند الأئمة الثلاثة إلا مالك كره ذلك خشية أن يعد هذا من ضمن الميقات أو ميقات جديد لم يعينه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ختم الباب بحديثه وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل من الجعرانة بعمرة. عمرة الجعرانة هذه حينما رجع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، وكانت مجتمعة مع مالك بن نويرة كما نعلم من الغزوة أهل هوازن، ومعلوم في الجاهلية أن أهل هوازن أهل يسر عنهم من الأموال من الإبل وحدث. فلما كانت الدائرة على مالك بن نويرة ومن كان معهم جلس النبي في الجعرانة يوزع الغنائم غنائم هوازن، ثم أهل من الجعرانة ودخل إلى مكة. النقاش الجعرانة أو الجعرانة تنطق هكذا وهكذا، هل هي من الميقات أم خارج الميقات أم داخل الميقات؟ هي داخل الميقات اتفاقا، لأنها بين الطائف ومكة، بين الطائف ومكة، فإحرام النبي من الجعرانة كإحرام عبد الله بن عمر من الفرع، أحرم من مكان داخل الميقات وليس بإحرامه من مكان خارج الميقات، لأن نفس الطريق هذه هو الذي يؤدي إلى التنعيم، فيستشكل عند البعض على أن التنعيم فيه ميقات وفيه حد الحرم، فيه ميقات ليس ميقات أهل الجعرانة، وإلا أهل الجعرانة لهم ميقات ممن كان قبلهم أو مما يحاذيهم من أي من المواقيت نزل عليهم. ولهذا فالأصل في المواقيت ما جمع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في الصحيحين، هو لم يرد عند مالك في هذا الباب، هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن، هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن، أي أن المواقيت لأهل المكان ولمن مر عليهم من غير أهل المكان أيضا، لأنه سيدخل إلى العمل كالعمرة أو حج من هذا المكان، فوجب عليه ألا يدخل إلا وهو محرم. فالنبي في الجعرانة كان داخل المواقيت فأحرم من محله وخارج. قد يقول قائل قد يكون داخل المواقيت ولكن ليس من أهل الجعرانة. نعم ليس من أهل الجعرانة، فتأتينا مسألة غاص فيها الفقهاء كثيرا، من جلس في الميقات كم يوما يحسب من أهل الميقات؟ تعال هذه المسألة تكون أبلغ لمن ينزل في مكة، أنا وإنت وفلان وعلان ليسوا مكيين ونزلنا بمكة، ونريد صنع عمرة أخرى عمرة ثانية. طبعا كثير نسمع من مشايخ أن العمرة الثانية لا تجوز، هذا كلام لا يأكل به فقيه من قبل، لم يأكل به فقيه من قبل. حكي في عند السير أن النبي صلى الله عليه وسلم في سفرته فعل عمرة واحدة، لكن يأتينا السؤال الذي دائما مرارا وتكرارا نتكلم عنه، هل كل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لنا فعله تماما؟ هو في سفرته فعل عمرة واحدة، هل لا يجوز لنا أن نفعل في سفرة لنا واحدة أكثر من عمرة؟ هل ورد نهي بذلك؟ لم يرد نهي عن ذلك، بل وجدنا أن من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من اعتمر أكثر من عمرة في سفرة واحدة، وعليه فالعمرة الثانية جائزة اتفاقا إلا أن يقيدها ولي الأمر للزحام، كعمرة رمضان مثلا، وهذا ما يضرب به المثل في كتب الفقه، جاء ولي الأمر هناك وقال لك نكتفي بعمرة واحدة وعليه الفتوى، هذا كلام لائق اتفاقا عند علماء السياسة الشرعية بأكملهم. لماذا؟ لترك الأمر لغيرك أن يفعل عمرة كما فعلت، لكن في غيره لا يجوز حتى لولي الأمر أن يقيد هذا الأمر للأحاديث التي وردت تابع بين الحج والعمرة، العمرة إلى العمرة كفارة إلى باقي النصوص التي موجودة هنا. ثم انصب على هذه المسألة مسألة أخرى، في العمرة الثانية يخرج إلى التنعيم أم يخرج من محله ويعامل معاملة أهل مكة؟ الجمهور على أنه يخرج إلى التنعيم، لأن النبي فعل ذلك مع عائشة رضي الله عنها لما أرادت أن تقوم بعمرة، لما وجد كما قيل في بعض الروايات أن عائشة غضبة من أنها ستفعل فعلة أنقص مما فعلته مثيلاتها، لأن لما جاءها الحيض في عمرتها لم يكتمل لها فعل العمرة كغيرها، وإلا امتناعها في أصله عبادة، لكن هي في الأصل ما فعلت كما فعلت بقية النساء، فأمر أخيها أن يخرج بها إلى التنعيم ويرجع بها، فاعتمرت ثم سافر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فالجمهور على ذلك، إلا أن رأي اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية وهو عند الأحناف أن من بات في مكة 3 ليالي فهو من أهل مكة، إذا جلس في مكة وصلى في حرمها 15 فرضا 3 ليالي في مكة فهو من أهل مكة، يحرم من مكانه ويخرج، يحرم من مكانه ويخرج. والبعض تكلم في هذا الإحرام فقال يحرم من مكانه كإحرام الحج ولا إحرام العمرة؟ فرق بين الحج والعمرة، لأن الحج يفعل في العام مرة بل في العمر مرة، والعمرة يجوز لها أن تفعل في كل يوم مرة، فقالوا يخرج للعمرة ولا يخرج للحج. قلنا أن الخروج للحج اتفاقا من مكانك، النهاردة أنت لما تخش مكة قاصد الحج واعتمرت وجلست في مكة من شوال إلى يوم 9 من ذي الحجة، هل يلزمك أن تخرج إلى المواقيت مرة أخرى أم تحرم من مكانك وتخرج؟ تحرم من مكانك وتخرج، فالخلاف ينصب على العمرة ولا ينصب على الحج أصلا، خلاف ينصب على العمرة ولا ينصب على الحج. ولذلك نقول الفتوى من استطاع أن يخرج للتنعيم فخرج من الخلاف، لكن من خرج من بيته بعد 3 ليالي لا حرج عليه كما قال بعض الفقهاء وعليه الفتوى أيضا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أقف إلى هذا الحد، ونأخذ جزء من كتاب منهاج البيضاوي أيضا.